بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي معنى المزارعة وحكم ذلك. فما معنى المزارعة؟ رفع صوتك، ما سمعتك. يرفع إنسان لآخر أشجار. لا، ليس هذا المزارع. فما معنى المزارع؟ أن يدفع إنسان لآخر أرض على أن يزرعها، والزرع بينهما. أن يدفع إنسان لآخر أرضا، أما أن يدفع له شجرا هذا ماذا يسمى؟ مساقاة كما سبق. أن يدفع إنسان لآخر أرضا ليزرعها، والزرع بينهما. فما حكم ذلك؟ يجوز. والدليل؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر، دفع إليهم الأرض والشجر ليسقوا الشجر ويزرعوا الأرض على شطر ما يخرج منها. فكيف حديث ثابت في صحيح مسلم ثابت بن الضحاك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، وهكذا حديث رافع بن خديج نهى أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع؟ أن هذا النهي عن صورة معينة. ما هي هذه الصورة المعينة؟ يعني على جهات معينة. هذا المنهي عن أن يكون على جهات معينة، جهات معلومة، هذا هو المنهي عن. أو أن يحمل هذه الأحاديث على ماذا؟ على الأفضل والمستحب، كما بينه ابن عباس رضي الله عنه، أن الأفضل أن يدفعها إلى أخيه بدون أن يأخذ عليه شيئا، لأن هذا الأمر لا يجوز منه يعني. نواصل نقرأ بعض المسائل تتم لباب المزارعة. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة البذر، البذور التي يحصل بها الزرع في المزارعة، وكذلك الغراس في المساقاة. على من تكون مزارعة الذي يدفع عليه الأرض؟ على من تكون البذور؟ هل على صاحب الأرض أو على هذا العامل؟ وكذلك الغراس في المساقاة. أما إذا كان البذر وكذلك الغراس من رب الأرض أي من المالك، فهذا جائز، ولم أرى من ذكر فيه خلافا، أنه إذا كان البذر من مالك الأرض أن هذا جائز لا شيء فيه. وإنما اختلفوا إذا كانت من العامل، إذا دفعها العامل، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك لا يجوز أن تكون هذه الأمور من العامل. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا لأنه إذا كان البذر من العامل فهذه هي المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن بعضهم فرق بين المزارعة والمخابرة. قال المزارعة أن يكون البذر من المالك وهذا هو الجائز، والمخابرة أن يكون البذر من العامل وهذا لا يجوز. وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله ذلك هذا التفريق، فكان مما قال قال ومن سمى المعاملة ببذر من المالك مزارعة ومن العامل مخابرة فهو قول لا دليل عليه، بمنزلة الأسماء التي سماها هؤلاء وآباؤهم لم ينزل الله بها سلطانا. فإذن هذا الدليل الأول الذي استدلوا به يعني غير صحيح، تفريق بين المزارعة والمخابرة، وأن المزارعة جائزة إذا كان البذر من المالك، والمخابرة منهي عنها إذا كان البذر من العامل، وهذا غير صحيح، فالمخابرة هي المزارعة. أيضا استدلوا الذين قالوا بعدم الجواز، استدلوا بالقياس على المضاربة. المضاربة أن يدفع إنسان لآخر مال يتجر به والربح بينهما. قالوا فالمضاربة المال يكون من المالك والعمل من العامل. قالوا فكذلك تكون المزارعة، يكون البذر من المالك إنه هو المال، ولا يجوز أن يكون من العامل. أيضا قالوا إذا كان البذر من المالك، إذا كان البذر من العامل فكأنه باع البذر من المالك بطعام مجهول نسيئة. قالوا إذا جعلنا البذر من العامل معناه كأنه باع هذا البذر من المالك للأرض بطعام مجهول، أي إلى أن يفرق نسيئة، وهذا لا يجوز. قال هذا ما استدل به من قال إن المزارعة إذا كان البذر من العامل فهو غير جائز. والقول الثاني أن ذلك جائز إذا تراضيا عليه، إذا تراضيا أن يكون البذر من العامل فهذا جائز، كما أنه يجوز أن يكون من المالك فكذلك يجوز أن يكون من العامل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو أيضا قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال به أيضا ابن حزم، واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم رحم الله الجميع. وكان من أقوى من أيد هذا القول ونصر شيخ الإسلام رحمه الله بكلام له كثير في مجموع الفتاوى، ومما استدلوا به معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. قال شيخ الإسلام فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم، لأنه حين عاملهم ما علم أنه كان يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبذر، بل البذر من عندهم. قال أيضا، قال وهو الذي اتفق عليه الصحابة وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد الإسلام من زمن نبيهم وإلى اليوم. اتفق عليه الصحابة وعليه عمل عامة المسلمين في عامة بلاد الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى زمن شيخ الإسلام يقول. وقال أيضا كان مما قال، قال وهو الذي عمل به الخلفاء الراشدون بعد نبيهم مع أهل خيبر، أي لم يكن يعلم أن الخلفاء يدفعون إلى أهل خيبر البذر، كما لم يعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وأن البذر جائز أن يدفعه المالك، وجائز أن يدفعه العامل. بقي أيضا من المسائل التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة، وهي إذا كان البذر من واحد والأرض من آخر والعمل من ثالث والآلات التي يقوم بها العمل من رابع، هذه لها المزارعة بين أربعة، واحد أتى بالبذر، واحد عليه الأرض، والثالث عليه العمل، والرابع عليه الآلات، مثلا كالأبقار في الزمن الأول وآلات الحرث، أو كالحرافات في هذا الزمن. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز هذه الصورة، ونقلوا رواية عن الإمام أحمد، ومما استدل به رحمه الله أن الأصل قال في المعاملات الإباحة، ومن منع من ذلك فعليه الدليل. وقد جاء في المنع من هذه الصورة حديث مرسل ضعيف، أن أربعة اشتركوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مرسل يروي مجاهر بن جبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما استدل به أن الحاجة داعية لذلك، فصاحب الأرض قد لا يملك البذر والآلات التي يقوم بها الحرث، كذلك العامل الذي يعمل قد لا يملك ذلك. أيضا قال صاحب الآلات الذي يملكها قد يعجز عن العمل ولا يستطيع العمل، فالحاجة داعية إلى ذلك ولا مانع يمنع منه. أيضا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من المسائل المتعلقة بذلك، ما لو دفع رب المال البذر واشترط أن يأخذ مثل بذره والباقي هو الذي يقسم، مثلا هذه الأرض تزرع بصاع، فيشترط أنه بعد حصاده يرد إليه الصاع والباقي يكون اقتسامه بينهما. واختار رحمه الله جواز ذلك قياسا على المضاربة، قال فإن المضاربة رأس المال يعود لصاحبه للمالك، ويقتسمان الربح. قال فكذلك في هذه الصورة ذاك البذر الذي دفعه المالك كرأس المال يرد إليه، وما زاد على ذلك هو الذي يقسم بينهما. وأيضا استدل بأن الأصل في هذه المعاملات الإباحة، كذا ذكر في هذه المسألة، مع أن أكثر أهل العلم في هذه الصورة على خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بخلافه. قالوا لأن هذا كاشتراط شيء معلوم من الربح، يشترط شيء معلوم من الربح، وهذا الشرط فاسد بالاتفاق. أيضا قالوا كما تقرر أنه يمتنع أن يشترط أحدهما لنفسه بقعة معينة أو جزءا معلوما معينا، فكذلك يمتنع أن يشترط رد البذر إليه. قالوا أيضا لأنه يحتمل أن هذه الأرض لا تخرج إلا مقدار تلك الحبوب، هذا محتمل، التي دفعها رب المال، فيحصل على العامل بذلك ضرر. أيضا ما ذكره من القياس على المضاربة، كون رأس المال يعود لصاحبه، يقال الأقرب أن رأس المال في صورة المزارعة هي الأرض، نفس الأرض لا البذر، والأرض تعود لصاحبها للمالك، وإنما الذي يقسم هو الخارج، فالخارج ليس هو رأس المال، إنما رأس المال هو الأرض أو الغراس الأشجار، وهي هذه ترد للمالك. فيظهر أن ما ذهب إليه الجمهور في هذه الصورة أقرب إلى صورة المزارعة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا دفع إنسان لإنسان آخر أرضا على أن يزرعها أو يغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما، هذا الشرط يكون الأرض والشجر بينهما، ليس الزرع أو الشجر فقط بينهما، بل يدفع إليه أرضا ليزرعها أو يغرسها ويكون الزرع والأرض بينهما أو الشجر والأرض بينهما معا يقتسمان. نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف في أن ذلك لا يجوز، وأن هذه المعاملة فاسدة لأن فيها اشتراط الاشتراك في الأصل، وهذا خلاف المزارعة والمساقاة التي دل عليها الدليل، التي فيها اشتراك في الزرع أو في الثمرة فقط دون الأرض. ومثل هذا مما يمنع ما لو دفع إليه شجرا ليسقيها ويكون تكون الشجر والثمرة بينهما جميعا، كما أنه يمتنع أن يدفع إليه أرضا ليزرعها وتكون الأرض والزرع بينهما، كذلك لو دفع إليه أشجار جاهزة قائمة على أن يسقيها ثم تكون الشجر والثمر بينهما، هذا أيضا لا يجوز، وهي معاملة فاسدة خلاف المساقة التي دل عليها الدليل فيها اشتراك في الثمرة، وهذا مما لا خلاف فيه. بقي أيضا مسألة، وهي لو دفع له أرضا ليغرسها أشجارا والشجر بينهما، يكون الشجر بينهما، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمغارسة، هذا قريب من المزارع. المزارع يدفع إليه أرضا ليزرعها زرع والزرع بينهما، لكن هذا يدفع إليه أرضا ليغرسها أشجارا ثم تكون الأشجار هذه الغراس بينهما. مذهب الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه جواز ذلك، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام والإمام ابن القيم؟ قالوا: كما أنه تجوز المزارعة فكذلك يجوز هذا الذي يسمى بالمغارسة، كما أنه يجوز يدفع إليه أرضا يزرعها، أرضا ليزرعها والزرع بينهما، كذلك يجوز أن يدفع إليه أرضا ليغرسها أشجارا والأشجار بينهما. قالوا أيضا: كما تجوز المضاربة يدفع إليه مالا والربح الذي ينمو من هذا المال بينهما، كذلك يدفع إليه أرضا والغراس التي تنمو في هذه الأرض بينهما، وليس هناك ما يمنع منه، ليس هناك دليل يمنع من هذه الصورة، إلا أننا في المغارسة نحتاج إلى شرط بخلاف المزارعة، وهي تحديد المدة التي ينتفع بها، ينتفع بها في أشجاره بهذه الأرض. والسبب في ذلك أن الأشجار تطول أعمارها بخلاف الزرع، لا يتجاوز الأشهر حتى ينتهي، بخلاف الأشجار رب شجرة تبقى 20 و30 و40 سنة والأكثر. فيكون تحديد المدة كم ينتفع هذا الذي غرس بأشجاره في أرض هذا الذي غارسه، لأنه لو لم يحدد مدة لبقيت أشجاره قائمة في أرض هي لغيره، فتطول المدة فيحصل بذلك غرر، وقد يتضرر مالك الأرض. فإذا غارسه أشجارا مغارسة، يقول مثلا: ولك حق الانتفاع بهذه الأشجار 10 سنوات، ثم بعد ذلك أريد أرضها. فإذا المغارسة جائزة كما أن المزارعة جائزة. من المسائل في المزارعة ما لو أخذ أرضا ليزرعها فترك زراعتها لم يزرعها، أخذ أرضا مزارعة ليزرعها فلم يزرعها حتى فات موسم الزرع، الحكم في ذلك أنه إذا أخذ أرضا ليزرعها فلم يزرعها وفوت على صاحبها زراعتها أو أن يعطيها غيره ليزرعها، قال أهل العلم: فإن هذا المزارع، هذا العامل، يضمن المقدار الذي سمي في العقد. وكيف يبين ذلك المقدار أو كيف يعلم ذلك المقدار؟ قال أهل العلم: ينظر معدل المغل، أي ما تخرجه الأرض، فيجب فيه القسط الذي سمي في العقد. مثلا إنسان أخذ أرضا من إنسان على أن يزرعها فلم يزرعها، وكان هذا المالك بقدرة أن يزرعها أو أن يعطيها غيره ليزرعها، فوت زراعته مع قدرته. قال أهل العلم: فإننا ننظر هذه الأرض كم مغلها المعتاد، أي كم تخرج الشيء المعتاد. قالوا: مثلا تخرج 100 حزمة من الزرع، وكذا كذا صاعا من الحب، والشرط بينهما أنه يزارعه على نصف ما يخرج منها. إذا كان مثلا تخرج هذه الأرض كل عام 100 حزمة من القصب و100 صاع من الحب، والشرط بينهم أن يزارعه إياها على نصف ما يخرج منها، فكم يلزم المزارع الآن لصاحب الأرض؟ 50 حزمة من القصب و50 صاعا من الحب، لأنه فوت عليه ذلك. فإذا أخذ الإنسان أرضا فلم يزرعها فإن المزارع ضامن الشيء الذي سمي في العقد نصف ربع ثلث مهما كان. بقي نبهنا على مسألة قبل وهي ما إذا أخذ إنسان أرضا مزارعة ولكن تبين في النهاية أن العقد فاسد وهو زرع وعمل، يعني كان مثلا يأخذ أرضا مزارعة على أن له هذه الجهة ولصاحب الأرض هذه الجهة، ما حكم هذه المزارعة؟ ها؟ فاسدة. ما هو الذي سبق معنا في مسألة إذا كانت المساقة والمزارعة فاسدة؟ من يذكرها؟ يعطى أجرة المثل. نعم، هذا الذي ذكرناه هو مذهب الجمهور الذي ذكرناه قبل، أنه يعطى أجرة المثل إذا فسدت هذه المزارعة أو المساقة. مثلا إنسان أخذ مساقة مع إنسان آخر أرض غراس أشجار أو مزارعة، تبين لنا أن هذه المعاملة فاسدة، الجمهور يقولون يعطى أجرة مثله. هذا الذي عمل ننظر العمال من مثله إذا عملوا في مكان كم يعطون أجرهم؟ قالوا يعطى أجره في هذه المدة كذا وكذا، قالوا ندفع له أجره. هذا قول الجمهور، ورأيت شيخ الإسلام رحمه الله يختار قولا أحسن من قول الجمهور وهو مذهب أيضا لبعض أهل العلم، أنه يعطى مثل قسطه ولا يعطى أجرة المثل، لا يعطى أجرة عمله ولكن يعطى مثل قسطه الذي فاته، وهذا اختاره أيضا تلميذه ابن القيم واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين، قالوا لأن هذا هو العدل. فالأجرة الذي نعطيه إياها قد تكون أكثر من قسطه الذي يستحق بهذه المزارعة، قد تكون أكثر وقسطه قليل، وقد تكون أجرته أقل وقسطه كثير. قالوا فالعدل أنه يعطى مثل قسطه. نمثل لذلك، مثلا إنسان زارع إنسانا على أن له هذا النصف من الأرض وللمالك هذا النصف الثاني، حددوا ما حكم هذه المعاملة؟ ها؟ معاملة فاسدة. المهم هذا العامل عمل حتى أنبت الزرع وأخرج الثمر وانتهى، أتى من يقول لهم معاملتكم هذه فاسدة، اشتغل هذا العامل مثلا 4 أشهر في هذه الأرض، أصحاب القول الأول لديهم الجمهور ماذا يقولون؟ يعطى أجرة 4 أشهر. نقول كم تعطون الأجرة؟ قالوا نعطي العامل في الشهر 100,000. قالوا إذن أعطوه أجرة كم؟ 400,000. أصحاب القول الثاني قالوا لا، ننظر حصته التي كانت له وهي نصف الخارج لأنه قسمها نصفين، كم قيمة هذا النصف؟ قد يكون قيمة هذا النصف 100,000 فقط، وقد يكون قيمة هذا النصف 800,000، ضعف الأجرة. قالوا فالعدل أن يعطى مثل حصته ولا يكون أجرة، لأنه إن فسدت المعاملة بقي هذا الإنسان قد كان تعلقت نفسه بهذا الشيء الذي عمل فيه وبذل فيه جهدا، قد يكون بذل فيه جهدا أكثر من جهد الأجير، الأجير قد لا يعمل كما يعمل من يرى نفسه مشاركا في الثمرة. قالوا فمقتضى العدل أنه يعطى مثل حصته، وهذا كما سبق مذهب لبعض أهل العلم واختيار الشيخ الإسلام وابن القيم واختاره الشيخ ابن عثيمين، وهو قول أقرب إلى العدل. هذه المسائل كلها تتعلق بما ذكره الشوكاني رحمه الله في كراء الأرض وما يتعلق بها من مسائل في كتاب الإجارة. أخ يقول كيف يعطي نصف ما اتفق عليه؟ وهو لم يعمل أصلا، والاتفاق فيما إذا عمل وفوت جميع العمل. نعم، لأن هذا صاحب الأرض كان قادرا أن يزرعها أو يعطيها لإنسان آخر ليزرعها، فإذا أخذها هذا المزارع وفوتها على مالكها، قد يكون مالكه بحاجة هذا الشيء الذي يخرج منها قوته، ولكنه عاجز عن العمل يستطيع أن يدفعها لآخر، فإذا فوتها على هذا المزارع فعليه الشيء الذي سمي في العقد. أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير وقبلهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي، وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين فهذا رفض، فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة، والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض، وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أم المؤمنين وتكفير المسلمين وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر ومن لم يقر به فهو كافر، وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدتهم. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير، والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي يعني، وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله، أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام. رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى، ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل الذي يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين، ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر هذا، يقول ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. أين الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية؟ وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة، والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون بعض الناس، يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس، فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. هذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال سيفتح الأخ ماجد القادري درسا في نواقض الإسلام من يوم غد إن شاء الله الساعة 9 صباحا في المسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.